بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقبل صالح أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 29 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران لجنس الإنسان، بينا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن. انتقلنا بعد ذلك إلى الثلة المستثناة من الخسران، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. الثلة التي كتب الله لها الفلاح، وكتب لها الحياة الطيبة، وكتب لها النجاة يوم العرض عليهم، إنهم أهل الإيمان. فقد بين الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. تكلمنا عن صفة الإيمان وهي صفة العلم بالله، وصفة العلم بدين الإسلام، وصفة العلم بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إلا الذين آمنوا، أي عرفوا ربهم معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، فأحبوه وعظموه وعبدوه حق العبادة، عرفوا إسلامه معرفة صحيحة، وأنه الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا، فأحبوا إسلامهم ونصروا إسلامهم، عرفوا نبيهم محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم معرفة صحيحة، فأحبوه واتبعوا هديه ونصروا. هذه الصفة الأولى، صفة العلم، الإيمان. تكلمنا عن الإيمان وعن مراتب الإيمان اليقيني، مرحلة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثانية وهي صفة العمل بهذا العلم، لأن ديننا وإيماننا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك كانت الصفة الثانية هي صفة العمل الصالح، بعد العلم يبقى في عمل. قال وعملوا الصالحات، تكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وبينا شروط قبوله عند الله رب العالمين بعد الإسلام، إخلاص لله ومتابعة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفة القوم الثالثة، وهي صفة تكميل الغير بالدعوة إلى الله عز وجل والتواصي بالحق. يبقى حضرتك علمت فعملت فدعوت فصبرت، دي لسه جاية إن شاء الله. يبقى بعد العلم عمل، حققت الكمال للنفس. طيب المسلم يحب الخير للغير، هذا هو المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يصل منه الشر أبدا لأحد، بمفهوم المخالفة يبقى يصل منه الخير. وهل هناك أعظم من تبليغ الحق للناس في باب الخير؟ الإجابة لا. الله يرضى عليك عبد العزيز، جزاكم الله خير وعطرك الله من الجنة، الله يرضى، بارك الله فيك، ماشي جزاكم الله خير ويحفظ. يبقى أعظم الخير تبليغ الحق للناس، لذا جاءت الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. لأهمية هذا الباب يا إخوة أطلنا النفس والحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل، كلمنا عن فضل الدعوة إلى الله وعن حكم الدعوة إلى الله، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله، بدأنا نذكر قواعد الكلية من الكتاب والسنة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله ويعملوا في دعوتهم وفق تلك القواعد حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت ذلك على يدي نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه وأصحاب نبينا ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم ومن جاء من بعدهم من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين. وكان من آخر تلك القواعد اللي ما زلنا نقف معها قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا في باب واحد، باب المناقشات والمناظرات، كما يحدث من طلاب العلم مع مشايخهم وعلمائهم في المسائل العلمية الفروعية، تحدث مناظرة أو مناقشة للوصول إلى الدليل وقوة الدليل. ولذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام المناظرة، جزاكم الله خير، نبين أقسامها وضوابطها، خاصة أننا في حاجة إليها في شأننا كله. في البيت أنت محتاج لده، مع زوجتك، مع ولدك، في مقام التربية بتحدث مناقشات بينك وبين الولد، فلابد أن تكون على علم بالمناظرة، كيف أوصل الحق لولدي بالدليل، كيف أرغبه، كيف أناقشه، مش أفرض عليه فرضا، لا، أنا محتاج أتناقش مع ولدي، يكون في حوار يهدف إلى حفظ الولد من الانحراف عن المنهج. هيكون بيني وبين زوجتي مناقشات، لازم يكون عندي علم عشان أوصل لها الخير وأوصل لها الحق. في محيط العمل مع الزملاء في العمل، خاصة وأنتم في دول الغرب، قد يكون الزميل في العمل غير مسلم، هيبدأ يناقشك في بعض المسائل، ويثير بعض الشبهات. فلو ما عندكش علم تبقى آفة ومعضلة إنك تتكلم من غير علم. خلاص، يبقى لازم تتعرف على ضوابط المناظرات والأحكام المتعلقة بها في مجال الدراسة. حضرتك طالب في الجامعة وأنت في دول الغرب، ربما يدرس لك بعض المسائل والأمور التي تخالف العقيدة. طيب، كيف حضرتك تناقش في هذا الباب؟ كيف تبين الحق؟ دي مطلوبة أنك تكون على علم. طب لو ما عنديش علم، الصمت لي أولى؟ يمكن كثير من العقبات اللي بتعاني منها الجاليات المسلمة في دول الغرب، إن للأسف يا إخوة كثير ممن ينتسبون لهذا الدين يتكلمون في الدين وبلا علم. تجد واحد مثلا ملوش علاقة أصلا بالاستقامة ولا بالعلم الشرعي ولا بشيء خالص، وربما يكون تاركا للصلاة لكن اسمه مسلم، خلاص، ويتناقش مع غير المسلمين، تكلم عن حجاب المرأة، تكلم عن معضلات ونوازل الأمة، والمسكين لا يدري شيء مطلقا، لا يعرف شيء عن القرآن ولا يعرف شيء عن السنة. لكن ازاي ما يتكلمش؟ لازم اتكلم. لازم ايه؟ تتكلم ليه؟ فبالتالي في كثير من الأحيان الخصم بيكون صاحب حجة قوية، والمتكلم من المسلمين ليس عنده علم، فبينتصر مين؟ صاحب الحجة القوية. خلاص، فبيكون انت سببا في صد المسكين هذا عن الإسلام. لماذا؟ لأن حضرتك بضعفك وعدم علمك، خلاص المناظر لك منهم اعتقد أنه على حق. ما أنت ما عندكش رد وبتتكلم بلا علم، يبقى أنت كنت سببا في بعد هذا عن الإسلام. لكن لو صادف رجلا عالما وأتاه بالحجة القوية، ربما كان سببا في دخوله الإسلام. يبقى ضعفك أنت كان سببا في الصد عن سبيل الله وأنت لا تدري. مش عيب إنك تقول ما عرفش، إنما العيب تتكلم وإنت ما تعرفش. خلاص كده، أنا ما عرفش، إيه المشكلة؟ لا أعلم، اذهب لمن يعلم، لكن لا أتكلم أنا في باب بغير علم. فيمكن من ضمن الأزمات اللي بيعاني منها المسلمون في الغرب أن الكثيرين يتكلمون في دين الله وهم ليسوا من أهل العلم، ودي الخطيرة جدا. لذلك لزاما علينا نبين ونتكلم ونحذر ونبين أنواع المناظرات، ومين اللي يناظر ومين اللي ما يناظرش، وإمتى تناظر وإمتى ما تناظرش، إن ده أمر مهم أوي. ده العلم يا إخوة لازم تتعلمه، خاصة وأنت في تلك البلاد. فلذلك بدأنا نقف أمام المناظرة، وعلمنا أنها تنقسم إلى قسمين: مناظرة محمودة اللي الهدف منها الوصول للحق بدليله، وبينا أدلتها من القرآن ومن السنة ومن أثار السلف، وذكرنا عليها نماذج. ثم المناظرة المذمومة اللي بيكون الهدف منها الجدال والمراء والغلبة وعدم الوصول للحق، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. هكذا عنز ولو طارت، هكذا. خلاص، فهذه مذمومة، تكلمنا عن أدلتها من القرآن ومن السنة ومن أثار السلف. ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي أداب المناظرة وشروط المناظرة. قلنا أول أدب الإخلاص لله عز وجل، تبتغي بمناظرتك لأي أحد وجه ربك عز وجل، مش الغلبة ولا الانتصار، لا، أبتغي وجه الله، أن أقود هذا إلى الحق، أو أقاد أنا إلى الحق إن كان الحق مع غيري. فده الإخلاص، وفصلنا فيه. الشرط الثاني العلم، كيف تناظر بلا علم؟ ده هو الزاد، يبقى لابد من علم. الشرط الثالث تحديد موضوع المناظرة، ولا تجعلها عامة، موضوع واحد فقط أناظر فيه، بدليله. لماذا؟ إذا تعددت الموضوعات قل أن توفق وقل أن تكون صاحب حجة، خلاص؟ فبالتالي تترك الشبهات كثيرة بلا جواب وبلا حجج، فنقول لك هي مناظرة واحدة في موضوع واحد فقط ودللنا على ذلك. رابعا، أن تختار من تناظر، وده كان آخر سبب اتكلمنا عنه الدرس الماضي. في هذا اللقاء يا إخوة هنبدأ نواصل ونبين ماذا أيضا عن آداب المناظرات، ودي قضية مهمة أوي. يبقى احنا قلنا لك هتختار من تناظر، أيوة. طيب إيه كمان في نفس الباب ده؟ نقول لك ناظر من هو كفء للمناظرة. تاني، ناظر من هو كفء للمناظرة. يعني إيه؟ أنا بناظر صاحب، أناظر صاحب العلم وصاحب الحجة الذي يعظم الدليل. وعلى هذا من الخلل الجسيم في باب المناظرات إن مثلا تناظر جاهلا. رضي الله عن علي بن أبي طالب يقول: لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. فاحذر أن تناظر أحمقا، الأحمق يمرضك، الأحمق يجعلك مثله في الحمق. إزاي؟ لكثرة جهله وعناده هيخرجك أنت عن الاستقامة وحد الاستقامة. وده الغالب في من يناظرون في الفضائيات ووسائل الإعلام، يأتي بأحمق لا يعرف مبادئ العلم ويقعد يناظره زي ما قلت لك، اسمه ميزو، وبيقول لك إن السنة. فالدكتور عمل له مداخلة، قال له: يا ابني أنا مش عايز أقول لك يا ميزو، ولكن أقول لك يا شيخ عبد الله، اعترف الآن إن أنت أخطأت. قال له: أنا ما أزاي؟ قال له: بقول لك اعترف إنك أخطأت. قال له: إزاي؟ قال له: يا ابني في حاجة اسمها إن السنة، يا ابني ده إن حرف ناسخ يا ابني، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، فتقول إن السنة، لأن السنة يميز، مش عايز أقول لك يميز، اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتح يميز. طيب ميزو ده حد يناظره؟ ده يتناظر؟ يبقى لو ناظرناه أهلنا العلم، أهلنا العلم، ده لا يناظر. ميزو يبين له الحق ويضرب بالنعال، مش يناظر، خلاص. ميزو لا يناظر، ميزو لا علم له، من الآخر، خلاص. فمثل هؤلاء لا يناظرون. يبقى لما تيجي تناظر، تناظر إيش اللي هو كف؟ هنشوف الأثر كده ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال: ما جادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلني جاهل إلا غلبني. شوف كلام العلماء بقى، لما أجي أناظر عالم أغلبه لأن عنده حجة، فيبقى العلاقة بينه وبينه ندية في الحجة بقى. هات الأدلة، هتديني دليل، هجيب لك دليل حتى نصل للحق، خلاص. طيب الجاهل بقى يغلبك طبعا، لازم يغلبك لأنه سفيه، والسفيه مش ممكن يقتنع بدليل. تقول له: قال الله، مش عاجبه قال الله. طب ده تناظره ازاي؟ الله يرضى عليك. تقول له: قال رسول الله، مش عاجبه قال رسول الله. خلاص، فده تنظره ازاي؟ ده يغلبك على طول. وهكذا. وقال وطلب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، طبعا هذا تلميذ أبي حنيفة، أبو حنيفة كان له من المقربين من طلاب علمه، طلاب العلم محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبي يوسف رحمه الله، خلاص دول المقربين قوي لما أخذوا علم أبي حنيفة. الشافعي بعد أن فرغ من علم مالك رضي الله عن مالك انتقل إلى أبي الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ليحصل عنه فقه أبي حنيفة، فأصبح الآن الشافعي تلميذا لمن؟ لمحمد بن الحسن الشيباني اللي هو تلميذ مين؟ أبي حنيفة. طيب تعالوا نشوف اللي حصل. وطلب محمد بن الحسن الشيباني من الشافعي أن يناظره في بعض المسائل الفقهية، فقال الشافعي إني أجلك عن المناظرة، أنت أعظم عندي من أنا نظرك. ودي مسألة دقيقة أوي يا إخوة، عشان كده العلماء قالوا في أدب المناظرات لا تناظر من تهابه، لأنك إن ناظرت من هو له هيبة وأعلى منك ربما تعصر لسانك في الحجة، فما ينفعش مناظرة. أقربها شوي، الواد الشيخ أحمد ابني اللي قاعد ده جاي يناظر الشيخ سيد وأنا أبوه، ها خلاص لما يجي يناظرني صعب أنه يناظر إيه؟ الأب. خلاص الأب شيخ صح؟ وده تخصصه، والأب له هيبة عند الابن مهما يحدث، أنا الأب، تعرف يعني أب، وده ابن يجي يقول لي كده يا ابن عايز نظرك في مسألة كذا. أنت فاكر كده الدعابة اللي كنا بنقولها زمان، وصف حال يعني، يقول لك كان في ثعبان صغير فشم نفسه كده فقال لما يجي كده الثعبان الكبير أبقى خضه، فاستخباله ورا شجرة، الثعبان الكبير جاي يا شيخ رياض كده وماشي، فطلع له بيقول له بخ، قال له على بابا. هتناظر مين يا ابني؟ فيقول لك اوعى تناظر من هو اعلى منك هيبة. ليه؟ ما ينفعش المناظرة، انا اجل هذا العالم كيف اناظره؟ الا بباب واحد، إن أنا أذهب إليه متسائلا مستفسرا في صورة الطالب مع الشيخ، أدب بقى، مش هنقعد بقى النظر ونقرع الحجة، ما ينفعش، ده الشيخ وإنت التلميذ. إنما تيجي تعمل إيه؟ مثلا في مسألة لك فيها رأي، طيب نعرضها في صورة إيه؟ استفسار وسؤال. شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وكذا وكذا، ذكرت لنا في مسألة كذا وكذا الدليل على كذا وكذا، وقد قرأت في باب آخر كذا وكذا، فكيف نوفق بين القولين؟ يعني الآن بقى عندي قولين في المسألة دي، كيف نوفق؟ طبعا أهل العلم أصحاب الإخلاص إن ناقشته في مسألة لابد أن يعود للدليل. شوف الإمام البخاري رحمه الله كان عنده 11 سنة، كم سنة؟ 11 سنة، وكان يجلس لأحد المحدثين في بخارى من الأئمة الكبار، فأثناء التحديث أخطأ المحدث في سند حديث، وهذا وارد، فقال ابن إسماعيل البخاري شيخنا حفظكم الله سند هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، العالم ماذا تقول أيها الغلام ولسه صغير سنا؟ قال هذا الحديث عن فلان عن فلان وليس عن فلان. قال من أين جئت بهذا؟ قال شيخنا راجع كتابك
هو خد على ايدي العلم، راجع الكتاب. شوف بقى اخلاص العلماء يا اخوه، لو احنا كنا ممكن نطرد الولد ده صح ونسيء الادب، قال انتظر ائتونا بالكتاب، هاتوا الكتاب بسرعه في الدرس امام الناس، جيء له بالكتاب فراجع الحديث فقال صدق والله الغلام، الروايه عن فلان عن فلان عن فلان، ما اسمك؟ قال محمد ابن اسماعيل البخاري، فشجعه ورفع من منزلته امام الناس. ده الاخلاص. فلما تعرض الامر بادب وتبين الصواب بادب تجد قبولا، وخاصه عند اهل العلم. ويمكن هو ده معلم من معالم التربيه يا اخوه الايمانيه من خلال السنه النبويه، الجرأة في الحق بأدب، جرأة في أدب. الدليل في قصة عمر الفاروق مع ولده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث في البخاري، يقول ابن عمر يحدث أباه عمر كنت عاشر عشرة، يعني كان في مجلس مع النبي، كان في تسعة من الصحابة من كبار الصحابة، والعاشر مين؟ عبد الله بن عمر، وكان غلاما. يقول كنت عاشر عشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن، وتقرأ إنها مثال المؤمن، مثل أو مثل. قال ابن عمر فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، كل واحد يقول شجرة معينة، الجواب ليس بصحيح. يقول وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، لكنني استحييت فكنت أحدثهم سنا. شوف أنا كنت أصغر واحد سنا، كيف أتكلم وكبار الصحابة لم يعرفوا؟ شوف الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. قال عمر لولده وعرفتها يا ولدي؟ لو أخبرت بها لكان خير عندي من الدنيا وما عليها. الله، لو كنت كده جاوبت على السؤال للنبي كان بالنسبة لي أفضل من الدنيا واللي فيها. ليه يا عمر بيعلم ولده قول الصواب في حضرة النبي؟ لأنه ربما بإجابته الصحيحة ينال دعوة من رسول الله فيكون فيها الخير، كل الخير. النبي كان إذا تكلم وتكلم في حضرته بالصواب النبي كان يدعو له، كما فعل بعبد الله بن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في رواية اللهم علمه الحكمة. ليه؟ لابن عباس، ابن عباس في ليلة ذهب إلى ميمونة أم المؤمنين وهي خالة عبد الله بن عباس زوج النبي، فذهب إليها ليلة ليتابع صلاة النبي في الليل. فالمهم قبيل الفجر ابن عباس ذهب وأحضر وضوءا للنبي، يعني إناء فيه مية عشان النبي يتوضأ بيه، وبعد كده انصرف ولم يخبر. فلما قام النبي ليتوضأ وجد الوضوء جاهزا، فقالت ميمونة أعده لك عبد الله بن عباس. أخبرت النبي اللي جاب لك الماء ده مين؟ عبد الله بن عباس. قال ابن عباس فدعاني النبي نداله والتزمني، يعني حضنه، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا بهاتين الدعوتين كان ابن عباس حبرا للأمة وعالما لها بدعوة النبي. شوف، فعمر قال هذا لولده، لو قلتها يا ولدي لكان خيرا له من الدنيا وما فيها. الحديث، فده بنقول دايما في الصواب تكلم بأدب، اعرض المسألة بأدب. خلاص، يبقى نقول لك الشافعي علمنا الأدب ده، محمد بن الحسن الشيباني هو المعلم، والشافعي كان يجله، وهذا ديدن القوم، الطالب يوقر شيخه، يتأدب بشيخه، ودي مسألة مهمة قوي. فانظر إلى أدب الشافعي، قال إني أجلك عن المناظرة. يبقى إذن لا تناظر من تجله، ولك وله هيبة عندك، لأن هذا يؤدي إلى التعثر في القول، فما ينفعش. فاعرض الأمر بأدب في استفسار، فهذا هو الذي يكون للطالب مع المعلم. يبقى ده باب مهم قوي، إن حضرتك تحسن اختيار من تناظر. تناظر اللي عنده علم، ولا تناظر الأحمق الجاهل، لأن مناظرة الجاهل فيها إهانة للعلم، إهانة للعلم. لما تتكلم مع الجاهل بترفعه، وفي رفع الجاهل إهانة للعلم، فلا تناظر جاهلا. ولكن الجاهل إيه؟ تعلمه مش تناظره، ودي قاعدة مهمة أوي. الجاهل نعمل معه إيه؟ نعلمه مش ننظره. الجاهل نقول له الحكم كذا، قال الله، قال الرسول، خلاص كده ثم تمضي، ما تنظروش، هذا لا يناظر، لا علم له، كيف تنظره؟ خلاص، فنقول له الحكم قال الله، الحكم قال رسوله، خلاص، ولا تناظره. احنا بقى مشكلتنا اي حد بنناظره، صح، ونتكلم مع ده ونرفع ده، وهو ملوش علاقة بالعلم الشرعي، عشان تكلمه في العلم الشرعي لا يعرف مبادئ العلم، ولا يعرف شيئا عن القرآن، ولا يعرف شيئا عن السنة، ولا قواعد المحدثين، ولا تبدأ تتكلم معه ازاي في العلم. ودي قضية مهمة أوي. أيضا من الشروط والآداب وجود حكم بين المناظر ومن يناظر، وأصول يرجع إليها. لازم اللي تناظره يكون عنده أصول نرجع لها، وفي حكم نتفق من البداية. إن كانت المناظرة مع مسلم نقول له تعالى، ما دمت مسلما يبقى الحكم الرجوع للكتاب والسنة، وده حكم، ما ينفعش مخالفة. قال الله تعالى في كتابه الكريم فردوه إلى الله والرسول، خلاص حكم من هذا؟ حكم الله. يبقى لما نيجي نتنازع نرجع لإيه؟ لأصول الكتاب والسنة، مش للعقل، للكتاب والسنة. قال الله، قال الرسول، لأن العقول تتفاوت، عقلي يختلف عن عقلك، عن عقل غيري، وهكذا. يبقى الحكم أصول معينة، قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام الشاطبي يقول رحمه الله، روينا أن الخصمين إما أن يتفق على أصل يرجعان إليه، وإلا فإن لم يتفق على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال. واحد ما بيتفقش على أصول معينة، تنظروا ليه؟ تنظروا ليه؟ ما فيش فائدة، هيلف ويدور، واللي بيلف ويدور لا فائدة من مناقشته، خلاص ما تناظر. تقول له تعالى هنحتكم لإيه؟ يقول لك العقل، خلاص لست مناظرا، ما ينفعش خلاص. ليه؟ العقل يتفاوت. في عقل واحد ملحد هتنظره في ايه؟ بيقول لك الكون ملوش اله، خلاص صح، ما فيش اله. طيب نحتكم لايه عشان نقنعك ان في اله؟ للعقل. زي ما قلت لك من قبل، جاني وبيقول لي اصل الكون ده كله من خلق الطبيعه. قلت له دلل لي على ان الكون ده من خلق الطبيعه. قال لي احنا ممكن نجيب كمبيوتر ونجيب قرد، والقرد يكتب على الكيبورد، نحط القرد كده نقعده على الكيب ايه وورد يعني. طيب وما يكتب على الكيبورد القرد كده هيكتب حروف كتيرة قوي. قلت له اه. بعدين قال لي في وسط ملايين الحروف دي هتطلع كلمة صح، اهو الكون كده. قلت له طب استنى استنى، الله يبارك لك، القرد اللي انت قعدته عشان يكتب على الكمبيوتر ده مين فتح له الوورد عشان يكتب عليه؟ مش قرد صح؟ في قرد كده هيجيب برنامج الوورد ويكتب ده عشان يكتب محتاج برنامج صح؟ برنامج وورد مش اسمه وورد كده؟ فطبعا هو تاه مني وضرب اخماس في اسداس. اه صح، مين اللي جاب له الوورد عشان يكتب؟ ومين اللي هيجيب لي القرد كمبيوتر اصلا؟ يعني كلام ما هتناقشه ازاي ده؟ في الاخر قلت له انا ليس عندي وقت للنقاش معك. ومصر بقى، مش عارف ايه علاقتهم بالقرود بصراحه، يعني حقيقه غريبه جدا. فراح قال لي انه يسكت بقى، بيقول لي اه اصل كمان الانسان ما اصله قرد، يعني هو بيدلل على ان القرد قاعد بيكتب اصل اصله كان قرد. قلت له طيب. انا رحت حديقه الحيوان في زاربروكن، والاخوه خدوني اول ما جيت المانيا حديثا، كنت لسه بايه زي ما بيقول لك كده بريحه مصر جاي لسه حالا. ودوني كده يفسحوني في جنينه الحيوانات، وودوني على غوريلات، عارف الغوريلا كبيره كده وفي اقفاص زجاج. قلت له طب الله يبارك لك، القرود اللي اتحولت لانسان دي دول ما تحولوش ليه الموجودين في جنينه الحيوانات دول؟ يعني هو التطور جعل مساكين الغلابه دول وقف. طيب بلاش، وقف التطور عند دول. طب حاطينهم في اقفاص ليه وربطينهم وحابسينهم؟ لا يكون دول من ارحامك، عمك ولا جدك ولا خالك، ارحموهم وطلع. طبعا يعني كلام فارغ ما ينفعش تتكلم مع هؤلاء. فنقول لك الله يبارك لك، اوعى تناظر من لا يرجع الى اصول، ما ينفعش، انت بتهين العلم. يبقى لما تيجي تناظر لازم تناظر من تتفق معه على اصول. يعني ايه؟ هو لا يقتنع بالقران والسنه ماشي، طب عايزنا نتناقش على اي اصول؟ ايه المرجع اللي انت ترجع له وتناقشه من المرجع ده؟ مثلا بيحتكم لكتاب معين عنده، بس هات لنا الكتاب بتاعك ده ونحتكم له ونشوف بقى كده الوارد في تلك الكتب بتاعتهم، وترد عليه منين؟ من كتبهم. ده المناظر الجيد. واضح؟ كنا لسه بنتكلم. فالأخ بيحكي قصة الداعية اسمه يوسف استس، كلكم تعرفونه. ده في الأصل بيحكي قصة الإسلام، هو داعية الآن. إيه قصة الإسلام؟ قصة إسلام هذا الرجل الداعية أن والده كان من المنصرين، خلاص؟ طبعا من ضمن الألفاظ اللي بيطلقونها على أمثال هؤلاء يقول لك مبشرين، وهذه كلمة خاطئة، لأن التبشير وظيفة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالتبشير وظيفة أهل الإسلام، إنما تقول مثلا عن هؤلاء منصرين مش مبشرين، منصر، حاول ينصر الناس. فأبوه كان هذا الرجل منصر كبير، ويوسف استس قبل إسلامه كان كنسي، كنسي قص يعني كأبيه. المهم اللي حصل تناقش مع بعض المسلمين في قضية رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان المسلم ده عنده حكمة فقال له: أدعوك للبحث في أناجيلكم فقط، ادرسها كويس هتوصل لبشارة في كتب الأناجيل بأن خاتم الأنبياء والرسل هو محمد بن عبد الله. ما اقتنعش في البداية يعني، فيعمل ايه؟ بدأ يقرأ الأناجيل قراءة بحثية بقى، فاللغة الإنجليزية لم تسعفه، لسه النهمة موجودة جوه، عايز يبحث، رجل صدق في البحث. فبدأ يجمع جميع الأناجيل بجميع اللغات، باللغة البريطانية، باللغة الروسية، باللغة مش عارف ايه، فوجد امرا عجيبا، وجد ان معظم الاناجيل محرفة الا في آية واحدة موجودة في جميع الاناجيل المحرفة. هذه الآية عندهم تبشر بالحمد آخر الأنبياء والرسل، فعندها خلع زي النصرانية واعتنق الإسلام عن طريق البحث. فرجعنا يبحث، فلما هيبحث البحث العلمي هيوصل، هتجد مثلا في الأناجيل ترانيم كثيرة عند القوم تقول، كان من ضمن الآيات اللي أقنعته قوي بعد صفات الحمد إن هو وجد أيضا نص متكرر في كل الأناجيل يقول: الرب ليس إنسانا ولا يلد إنسانا. خلاص خلصت القضية بقى، هدم الدين النصارى كله، خلاص الرب لا يكون إنسانا والرب لا يلد إنسانا. ما هو ده القرآن، لم يلد ولم يولد، والنص ده موجود في كافة الأناجيل، بل لا توجد آية واحدة عند القوم تقول أن عيسى هو الرب أبدا، ما في. فالبحث يبقى لازم ترجعه الأصل، ارجع انت عايز تبحث في ايه، ابحث في الأناجيل، بس بحث موضوعي لتصل إلى الحق. يبقى لازم لما تيجي تناظر نحتكم لأصول نرجع لها، إيه الكتب اللي ممكن نناقشك فيها، فمن كتب القوم ناقش، وده اللي فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللي حصل يهودي في عهد النبي زنى بامرأة يهودية، وكان اليهودي محصنا فحد في الإسلام الرجم حتى الموت، خلاص ذهبوا ليحتكموا للنبي، زنى فلان بفلانة فما الحكم؟ قال الحكم الرجم حتى الموت، وهذا الحكم عندكم في توراتكم. تعجبوا قالوا: كيف ذلك؟ قال: اقرأوا علينا التوراة، مش هو ده كتابكم اللي بتحكي ده؟ اه طبعا. بدأ يقرأ التوراة وكان اللي بيقرأ أعور، فلما النبي سأله قال له: يا أعور ما الحكم عندكم في التوراة؟ قال: نسود وجهه وننفيه. قال: إذا اقرأ، يعني كل اللي بنعمله لما حد يزني ويكون محصن ندهن له كده بالسواد وننفيه من البلد. النبي قال له: لا، اقرأ إنجيلكم. طيب بدأ يقرأ التوراة وهو يعلم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فصاحبنا عمال يقرأ يقرأ وجي عند آية الرجم ووضع إيه؟ إيديه خباها أكنها مش موجودة، طبعا النبي لا يقرأ ولا يكتب، فقال له النبي: ارفع يديك يا أعور. طبعا النبي مؤيد بوحي السماء، فرفع يديه فقرأ القوم حوله آية الرجم. يبقى رده الايه؟ لكتاب هو يقتنع به، خلاص طيب نرجعك للتوراة، اقرأ التوراة. فوجد فيها ايه؟ آية الرجم، آية الرجم. وده اللي قاله عيسى عليه السلام لما جاءت الزانية، قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر. يعني الحكم وارد عندهم، لكن عيسى أراد أن ينتقل بهم بأمر آخر. الحكم ثابت هو الرجم حتى الموت، لكن هنا عيسى عايز يرغبهم في الستر، يعني قبل أن تحملوها إلينا لنطبق عليها الحكم كان عليكم أن تستروها، وده الأصل في الإسلام. الذي زنى في عهد النبي، ماعز الأسلمي، وراح للنبي، حديث في الصحيح، قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال لعلك فخزت، امشي، لعلك قبلت، يريد أن يبعده. ثم أرسل رجلا ليسأل قومه عن عقل ماعز، لربما يكون عقله إيه؟ تعبان فبيهزي. فسأل عنه قالوا إنه من أعقالنا، ده عنده عقل راجح أوي. طيب جاء ماعز المرة الثانية وقال إني زنيت فطهرني، النبي رجعه مرة ثانية، وأرسل رجلا آخر يسأل عن عقل ماعز، عقله تمام، رجع ماعز ثالث، النبي رجعه خلاص. وفي رواية قال لمن جاء به هل سترته قبل ما تيجي بيه عندنا وترفع الأمر لنا، كان عليك أن أنت إيه تستره وتخليه توب، ماشي كده. فجاء في الرابعة وأقسم والله إني زنيت يا رسول الله فطهرني. عندها أمر النبي به فرجم حتى مات، وقام فصلى عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد هنا أن الأصل ألا يرفع أمره لولي الأمر، إن ارتكب كبيرة يستر نفسه ويتوب توبة نصوحة، ولا ترفع أنت أمره للحاكم، استره في هذه الأموال. وده اللي قاله عيسى عليه السلام، من كان منكم بلا خطيئة فليضربها بحجر. يعني يضربها بحجر، يعني يرجمها حتى الموت. يبقى الحكم إيه؟ الرجم حتى الموت، لكن ينبغي قبل أن يرفع أمرها للحاكم إنها تستر. ولذلك حتى الغامدية التي زنت وأتت النبي وهي حبلى من الزنا، النبي لم يسألها عمن زنى بها عشان نقيم على الحد، لا، مدام لم يأت ولم يقر ولم يرفع أمره فالأصل إيه؟ الستر، لعله يتوب توبة نصوحا إلى الله رب العالمين. فإذا الحكم موجود في التوراة سواء العهد القديم أو العهد الجديد، فلازم نحدد كتابا نحتكم له، لكن يقول لك العقل ما تنظرهوش لأن العقول متفاوتة، ما فيش كتاب نرجع له، إذا لا بد من حكم. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن تنازعتم في قول الله تعالى، قال روينا أن الخصمين إما أن ده الشاطبي نشوف كلام شيخ الإسلام، قال فإن تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازع فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. ليه؟ قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خلاص انتهت القضية. يعني إيه إلى الله؟ يعني القرآن. يعني إيه الرسول؟ يعني السنة. فاللي يقول به القرآن هو ده الحكم، واللي يقول به النبي هو ده الحكم. ما تقوليش لا بس الفهم ده، ما فيش الكلام ده في النصوص القطعية الصريحة الصحيحة، ما فيش كلام تقول لي عقل والعقل. وده اللي يقول على العلماء لا اجتهاد مع النص، إنما النصوص الحمالة بنرجع فيها لفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا. يبقى ده مهم قوي في قضية المناظرة. طيب قال العلماء إذا كان المناظر غير مسلم بقى، فنبدأ نسوق الأدلة والبراهين التي فيها إعمال للعقل المتدبر بقى من خلال القرآن والسنة. فالعلماء يستدلوا كده ببعض الآيات منها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، على جمال الأدلة قرآنه. وذلك بعض الفقهاء قيل أنه أبو حنيفة، وقيل أنه الشافعي، جاءه بعض الملحدين قالوا: يا إمام، هل تستطيع أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقل قال الله أو قال رسوله؟ بعد ما بيقولهم الأدلة من الكتاب والسنة، قالوا: لا، احنا مش مقتنعين بالكتاب ولا بالسنة، غير مسلمين. طيب أعطاهم موعدا، انتظرونا في يوم كذا في مكان كذا. طيب تعمد الإمام أن يتأخر عليهم ولا يذهب في الوقت، وذهب إليهم متأخرا، فقالوا جميعا في صوت واحد عندما جاءهم: يا إمام، ألم يقل رسولكم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان؟ ودايما أهل الباطل كده يا إخوة، لما تيجي أنت تجيب له الدليل ما يقتنعش، لكن لما ها يجيب لك هو الدليل يستدل عليك بالقرآن والسنة، عجيب أمرك، احنا مش عارفين نمسكك منين. ما احنا كنا بنقول لك قال الله ومش مش عاجبك، دلوقتي لما تأخرت عليه بتجيب له الحديث ويمسك لك فيه. زي أهل الباطل اليومين دول حتى في التلفزيونات، تيجي مثلا بينكر السنة وينكر البخاري، وشوية يجيب لك حديث. يا مجرم، ما انت لسه بتنكر السنة اهو، بتستدل عليه بالسنة ويجي تكلم؟ شفت التناقض عنده؟ هكذا الكذبة. طيب قال لهم ماشي، انتظرونا في يوم كذا وكذا. جاء لهم متأخر، جابوا له الحديث، فقال: بلى، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولكن سألوني عن سبب تأخيري، مش كل إنسان يسمى خالفا للوعد إن تأخر أو تخلف. لا، ده الخلف معناه إيه؟ أنني أعطيك موعدا وفي نيتي ألا آتيك، مش أوصل لك، مش أروح. زي ما بقول لك كده أحيانا، وخاصة في جماعة العمال في بلادنا، عم بتوع طائفة المعمار دول، واحد نجار واحد بناء، يروح له فلان: يا عم الحاج أنا عندي بس تبني لي 200 طوبة كده. يقول له: هجي لك بكرة الساعة 7 الصبح. خلاص مع السلامة، يمشي. يصبر بقى في نفسه، بقى يجي واحد تاني: أنا عندي 5000 طوبة، التاني كان عايز 200 طوبة. يقول له: بكرة الساعة 7. الواد اللي شغال معايا أصلا أنت قلت لفلان. يا ده اسكت يا ده، أنا بوزعه 200 طوبة إيه؟ خليه يبعد عني هنا. طب بتوعده ليه؟ هو ده اللي بيخلف إيش؟ الوعد. قول له مش هاجي وخلاص، لكن ما تقولش أنا جاي وأنت تقصد عدم المجيء. ده اللي دخل في النفاق، صفة المنافقين. إنما واحد إدى موعدا ولعذر ما تأخر، أو لعذر ما تمكن من الحضور، هذا لا يسمى خالفا للوعد أبدا، ده عنده عذر خلاص. والقرآن يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عندنا أعذار بناخد بالعذر: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد ف70. هذه مقولة لبعض السلف الصالح. طيب قال لهم: سألوني عن سبب تأخيري. نجين في مناظرة الآن ونريد أن نقنعكم ببطلان ما ذهبتم إليه. طيب قالوا: وما سبب تأخيرك؟ قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. أنا واقف من بدري منتظر قارب يعني مركب عشان أركب وأجيلكم ما لقيتش. قالوا ماذا فعلت؟ قال نظرت عن يميني على شاطئ النهر ورأيت شجرة، في شجرة كده. وبعدين قال فإذا بالشجرة تتشقق إلى ألواح لوحدها من غير ما حد يقطعها، الشجرة عمالة إيه تتقطع ألواح ماشي. طبعا هم بينظروا له بقى إيه الكلام الغريب ده. طبعا قال وإذا بالألواح ينزل اللوح، تلك اللوح إلى النصر إلى النقل، الألواح نازلة البحر لوحدها ماشية. طيب وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح وصنع القارب. قالوا ماذا تقول يا إمام؟ قال مهلا انتظر، ده لسه في أعجب من اللي انتوا سمعتوه. طيب وبعد أن صنع القارب خرج لوح من القارب فحملاني. طلع واحد كده من لوح خشب راح شالني ووضعني في القارب، ثم تحرك القارب وحده وجئت إليكم. قالوا يا إمام وهل هذا الكلام يصدقه العقلاء؟ يا إمام الكتابة لها كاتب والصناعة لها صانع، قارب يصنع بغير صانع؟ قال أنتم تقولون ذلك؟ لكل صنع صانع؟ قالوا نعم. قال يا قوم سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا يا إمام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أهو ده القرآن، ده القرآن أهو. سبحانك يا رب. فأهل الإيمان يبدأ يأخذ آيات القرآن ويستدل بها أمام الملحدين والمنكرين للبعث. ويمكن القرآن عرض لنا في خاتمة سورة ياسين أبي بن خلف عليه لعائن الله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يحمل عظاما لبعض الأموات رمت وبليت، راح للنبي بها فركها وفي وجه النبي نفخها وقال في سخرية يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ معقول الإنسان لما يموت ويتحلل جسمه وعظامه تبقى خلاص بالية هيبعث تاني بعد الموت؟ النبي قال نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. نزل جبريل بالآيات في آخر سورة ياسين قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي جادل، وضرب مثلا ونسي خلقه. يا ابن الإيه؟ الجايب عظم وينفخه في وجه النبي ونسي خلقه هو، ربنا خلقه من إيه؟ من عدم، من نطفة، من ماء مهين، من قطرة ماء، جعله إنسانا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد أخبره، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله أكبر. تعال نشوف الأدلة بقى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال له تعال تعال نتعلم كده، تعال شايف الشجرة دي خضرة ايه بتبقى حطب وتولع. الله أكبر، دي آية. طيب مش بس كده، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. خلقك أنت ولا خلق السماوات؟ أنت ضعيف. طب انظر للسماوات كده فوق منك بلا عمل تراها، اللي خلق السماوات العظيمة دي بما فيها من أجرام سماوية، شمس وقمر ونجوم وفل، حاجة غريبة. يبقى خلقك أنت يعجزه إنه يعيدك تاني؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آية بالقرآن، ومعلوم عقلا إن إعادة الخلق أهون من ابتداء الخلق. الجماعة اللي بيخترعوا ويبتكروا بعض الابتكارات في الدنيا، التعب فين؟ في الاختراع. عشان يخترع مثلا آلة يقعد سنين يبحث، صح؟ ويتناقش ويجيب أدوات ويركب ويجرب ويحصل خلل فيعيد النظرية تاني، ويعيد مرة واثنين وعشرة، وينفق أموال ويتعذب لغاية ما ينتهي من صناعة جهاز قد كده، صح؟ يقول لك ياخد براءة اختراع، بمجرد ما خد البراءة يعمل لك مليون آلة في لحظة، صح؟ انه خلاص خد استلام. ولله المثل الأعلى. الإعادة أصعب ولا أسهل؟ تنبلك بالملك اللي ما عندوش لا صعب ولا سهل، قدير. فعشان كده بس تقريبا اللي يقول لك ايه اهون، ده تقريبا لك انت عشان تفهم، انما الملك ما عندوش صعب ولا يكون للشيء كن فيكون. طيب، فاللي خلقك من عدم قادر على ان يعيدك. الاعرابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام ويسأله عن البعث، فشوف النبي يقول: يا عربي، ماذا وجدت في طريقك إلينا؟ قال: هذه البلاد كانت صحراء جرداء، اليوم أرى فيها خضرة وحياة. قال: كذلك الخروج. بس خلاص مش محتاج ده دليل خاص. قال له: قبل كده كانت صحراء ميتة، المطر نزل من السماء، صح؟ دبت فيها الحياة، بقى في نخيل وأشجار. قال له: كذلك الخروج. وده اللي جه في سورة قاف، دليل واضح، إحياء بعد موت بشوية مطر، يبقى اللي نزل شوية مية من السماء أحيا الموات، مش قادر إنه يحيي الموتى؟ ده لا قادر سبحانه جل جلاله. فهكذا نبدأ نستدل على غير المسلمين بتلك الأدلة الواضحة. إذا لا يجوز التحاكم إلى عقول الناس، بل التحاكم لكلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والتسليم. أما من ليس له يعني أحكام يرد إليها أو أصول فلا يناظر. ومهم أوي في المناظرات أن يلتزم المناظر بالأدلة الشرعية الواضحة، واحذر أن يقودك الخصم للاستدلال بدليل ضعيف، ما تجاريهوش. خلاص يبدأ يستدل بحاجات ضعيفة وكذا عشان يجرك، انت الزم الصحيح فقط فقط. هكذا تكون المناظرة. قال الله، قال الرسول. الوقت دخل، نعم، خمس طيب الحمد لله. فعليك ان تلزم انت الدليل الصحيح، واياك ان يجرك المناظر الى الاستدلال بضعيف. وأمر هام أوي في المناظرة، إن استدل الخصم بدليل قوي اوعى ترفضه لكي تغلب. كله أصبت، هذا دليل صحيح، وأنا أوافقك في هذه المسألة. هكذا يكون الإخلاص، مش عشان هو مخالف إن جاء بحق نرده، لا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما وكله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بأموال الصدقة، المهم أبو هريرة في الليل وجد رجلا يحثو من الصدقات، كان تمر جايب شكارة وعمال يعبي، فأمسك به أبو هريرة قال لأرفعنك إلى رسول الله، فبكى وشكى فقر عياله وحاجتهم، فرق له أبو هريرة وتركه. في الغداء قال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وفقرا فتركته. قال: كذبك وسيعود، ده كذاب، هيرجع تاني. طبعا أبو هريرة منتظر بأنه يرجع، ده كلام النبي. في الليلة التالية وجده قد جاء عمال يجمع في أموال الصدقة، فأمسك به قال: لأرفعنك لرسول. قال: مهلا أبا هريرة، إني رجل فقير صاحب عيال. وبدأ يبكي بكاء شديد، رق قلب أبو هريرة، أمة تربت على الرحمة، ربهم النبي، فخلى سبيله تركه، قال: لا تعود، خلاص ماشي، لن أعود، ماشي. في الغداء ثاني يوم راح للنبي قال: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال: شكى حاجة وفقرا فتركته. قال: كذبك وسوف يعود. الله أكبر، للمرة الثالثة. طبعا زي ما أنت بتقول الثالثة تابتة، نساء عدنا لك مرة وعدنا الثانية، لا، الثالثة لازم. في الليلة الثالثة بقى طبعا عنده يقين أنه جاي، منتظره بقى، جه صاحبنا وعمال يجمع المال. قال: والله لأرفعنك للنبي، أنا خلاص ما ينفعش. قال أبا هريرة: أعلمك آية إن قلتها إذا أصبحت فمت من يومك دخلت الجنة، وإن قرأتها إذا أمسيت فمت قبل أن تصبح دخلت الجنة. شوف المدخل، هو يعلم حب أبي هريرة للعلم. قال: أفعل. قال: آية الكرسي. يا لو قرأتها في الصباح ومت في اليوم ده دخلت الجنة، لو قرأتها بالليل ومت قبل الصباح دخلت الجنة. أبو هريرة خد العلم وتركه. في الغداء قبل النبي قال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال: أعلمك آية من كتاب الله، إن قرأتها إذا أصبحت فمت قبل أن تمسي دخلت الجنة، وإن قرأتها في المساء فمت قبل أن تصبح دخلت الجنة، وعلمني آية الكرسي. قال له النبي: صدقك وهو كذوب. أخذ دي حق، لكن هو إيش؟ كذوب. أبا هريرة، أتدري من كان يأتيك في كل ليلة؟ إنه شيطان، أو كما قال النبي. يبقى نقبل الحق لأنه حق، فإوعى الرغبة في الغلبة أن ترد الحق إن جاء من عند الخصم، أبدا. المؤمن ليس هكذا، يقبل الحق حتى من الكاذب، فانتبه لهذا. بتناظر فلان جاء بحق، تعمل إيه معاه؟ تقبل الحق، هذا صواب، وأناقشك في مسألة كذا، خالفت في كذا، وكذا وهكذا. فهذه بعض الضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها المناظر مع من يناظر. المقام ضاق وعقارب الساعة طارد. وقبل أن أختم اللقاء أنبه، يعني أنا الأسبوع القادم يعني في اعتذار، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله سأكون في عطلة، فإن شاء الله بعد أن أعود من البلاد سوف نواصل درسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.